Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalü salatu ve etemmü teslimi ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfavna ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Allahümme iftah aleyna bima'rifetil ilm ve hassin ahlakana bil hilm ve sahil lana abwaba fadlika ve inşir aleyna min khazain rahmetik. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في مكروهات الصيام كل ما يمكن أن يؤدي إلى الإفطار ولو كان بحد ذاته غير مفطر فإنه يندرج في جملة المكروهات. فمثلا قلنا ذوق الطعام مكروه على الرغم من أننا بالنسبة لإدخال شيء إلى الفم، الفم يعتبر ظاهرا، بالنسبة لما يخرج من الفم بالنسبة للعاب يعتبر باطنا، بالنسبة لما يخرج من الجوف أو بالنسبة لما يدخل إلى الجوف يعتبر ظاهرا. فمن ذوق الطعام لا يزال في حد الظاهر، ومع ذلك صنفه في المكروهات. لماذا؟ لأنه يخشى أن يؤدي إلى دخوله إلى الجوف. ومن هذا القبيل أيضا ما يمكن أن يفضي بصاحبه إلى الإفطار. الإفطار بالنسبة للمعاشرة الزوجية هو ما أدى إلى الإنزال، طبعا من بسبب المباشرة لا بسبب النظر مجرد. فإذا صارت هناك مباشرة أي ملامسة فأدى ذلك إلى الإنزال أفطر وأثم، ولكن لا تجب الكفارة كما سنرى إلا عند المالكية والحنفية. فبناء على ذلك القبلة ونحوها يعني من مقدمات المعاشرة كل ذلك مكروه لأمرين. الأمر الأول لأنه يخشى أن يؤدي إلى الإنزال. الأمر الثاني أنت في الصيام والصائم يمسك عن رغبات نفسه المباحة، فكيف إذا كانت رغبات تفضي إلى الإفطار؟ لذلك قال وترك القبلة في الفم أو غيره والمعانقة واللمس ونحو ذلك إن لم يخشى الإنزال، لأنه قد يظن غير محركة وهي محركة، وتحرم إن خشي الإنزال، أو أن لا يملك أمر نفسه تؤدي المقدمة إلى النتيجة أن تؤدي إلى المعاشرة الزوجية الكاملة أو فعل الجماع ولو بلا إنزال، لأن في ذلك تعريضا للعبادة للإفساد. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في القبلة للشيخ، الشيخ الذي لم تعد تحركه المقدمات، لكن مع ذلك المبدأ فيها أنه من المكروهات. ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه يسيطر على نفسه والشاب يفسد صومه، فأفهم التعليل أن الحكم دائر مع علته وهي خشية الإنزال. من المكروهات هنا ليس بسبب كونه يمكن أن يفضي إلى الإفطار، وإنما بسبب فهم كثير من الشافعية للحديث. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، خلوف فم الصائم رائحة فمه تغير رائحة فمه من بعد الزوال بسبب طول الإمساك عن الطعام والشراب، فعلا ينتمعس رائحة، هذه عند الله أطيب من ريح المسك. يا ترى هل هذه الكلمة هي على حقيقتها أم هي مجاز كناية؟ هي في الحقيقة كناية عن منزلة الصائم عند الله عز وجل وأنه مقرب محبب إلى الله سبحانه وتعالى، وأتى بشيء يرمز إلى هذه المنزلة ما يمكن أن يكون سببا للاشمئزاز فيما بين الناس، بما أنه من الصائم هو عند الله أطيب له المسك. هذا المعنى الوجداني اللطيف الذي يبين منزلة الصائم عند الله عز وجل. نظر الشافعية إلى ما يترتب على ذلك، إذن أيها الصائم هذا الأثر لا تذهبه فليبقى. آخرون قالوا المسألة ليست هي متعلقة بالأثر، متعلقة بالسبب وهو الصوم. حتى الشافعي يختلفوا، يا ترى هل يكره السواك بعد الزوال؟ لأن السواك من شأنه أن يؤدي إلى إزالة هذه الرائحة وإعادة الفم إلى وضعه الطبيعي. لذلك قالوا ويكره للصائم ولو كان صيام نفل السواك بعد الزوال إلى الغروب، وإن نام أو أكل كريها ناسيا. للخبر الصحيح خلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهو الخلوف والتغير الذي ذكرناه. ومعنى أطيبيته عند الله تعالى ثناؤه سبحانه وتعالى على الرائحة ولا على الصوم؟ على الصوم، ورضاه به فلا يختص بيوم القيامة. وذكرها في الخبر ليس للتقييد بل لأنها محل الجزاء وتزول الكراهة بالغروب، لكن له حجة في ذلك. العلماء قالوا إن الشهيد شهيد الدنيا لا يغسل ولا يكفن ويبقى وعلى ثوبه آثار دمه، مع أنه تكريم الميت في أصل الشريعة بتغسيله وتكفينه ودفنه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بحديث، شوفوا المقارنة بين الأمرين، يعني هذه طبعا تقوي مذهب الشافعية. يبعث الشهيد وجرحه يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال ومن ثم حرم على الغير إزالة خلوف فم الصائم بغير إذنه كما هو ظاهر، ولا يجوز إزالة دم الشهيد لأنه وسام شرف يبعث وهو يتفجر رائحة مسك من جرحه يوم القيامة. قال ومن سنن الصوم في رمضان أن يزيد، هو دائما المطلوب منا الصدقة، لكن في رمضان يستحب الإكثار من التصدق. وإذا كان الإنسان صام فعلا، في عندنا الصوم وفي عندنا تربية الصوم. الصوم هو الجوع والعطش، تربية الصوم هي الأثر الذي يترتب على الجوع والعطش، هي رقة القلب وخشية الله، والتي أجملها قوله تعالى لعلكم تتقون. هذا يعني أمر، يعني عندما يقول يعني الصلاة والسلام كأن يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام، يروى الحديث الصحيح أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. نعم، ولذلك شرعت صدقة الفطر وستحب الإكثار من الصدقة، ولذلك ترون أن الناس فعلا في رمضان يتبازلون كثيرا. كما يسن الإكثار من مدارسة وتلاوة كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي جبريل ويدارس القرآن في رمضان، وفي السنة الأخيرة من حياته مرتين، وكأنها كانت إشارة إلى أن إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم. ففي رمضان ينبغي أن نضاعف الهمة في تلاوة كتاب الله وحضور مجالسه ومدارسته وفهمه، كما أن من السنة الإكثار من الاعتكاف ولا سيما في العشر الأواخر. عندنا عند كثير من المذاهب الاعتكاف يعني اسمه اعتكاف. الآن إن شاء الله تعالى نحن معتكفون في المسجد. المعتكف في المسجد يعني وجودك في بيت الله وحده ضيافة، يعني أنت ضيف الله عز وجل، والكريم لا يدع ضيفه بدون إكرام، فأنت على مائدة الله عز وجل. لذلك يعني كل ما سنحت لك الفرصة لا توفرها، استعملها. كان كثير الاعتكاف لا سيما في الشهر، وصال صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر ويجتهد فيما لا يجتهد في غيره. السبب أن في العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر، يعني يلي بيعيش من الناس بين 60 و70 بيقول 80، يعني كثير من الناس ممكن يوصلوا 80 85، وهيك هدول 83 سنة بليلة واحدة تحصلوا، يعني عمرك كلياته بليلة واحدة تختصره في ليلة القدر وزيادة، خير من ألف شهر. فالتاجر بيروح التجار للمعرض للمعارض، بيخبوا بضاعتهم ليوم المعرض، بينزل البضاعة يمكن بخمس ست أيام من المعرض، بيجيب أدل اللي بيجيبهم بالسنة كلها. هو مو بيجيب الأدل اللي بيجيبهم بالسنة كلها بليلة واحدة، مو بخمس أيام ولا بأسبوعين، يكسب أكثر مما يمكن أن يكتسبه لو أنه كان متفرغا للعبادة في 83 سنة. تستاهل الشغل؟ تستاهل الواحد يشتغل فيها طول الوقت؟ فهذه الليلة هي من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. لذلك كان الصحابة الكرام وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء العشر طوى فراشه وشد مئزره وضاعف همته وانصرف إلى العبادة. ما عاد في عندنا غير هالشغلة، هي العبادة، تلاوة القرآن، الذكر، الاستغفار، القيام، الصيام، هذا. حتى أكون في هذه الأيام من جملة من تقبل الله منهم فجعل عبادة ليلة كعبادة 83 سنة. طيب أنه ليلة من الليالي المشهور بين الناس أنه ليلة 27. قبل كل شيء نحن يعني خاصة بهذا العصر التأكد من أنه واحد رمضان هو واحد رمضان. مع ذلك يعني الليلة 20 يحتمل أن تكون ليلة 21، وليلة 30 ليلة 30 يحتمل أن تكون ليلة 29. فمعنى ذلك حتى تضمن نفسك خليك بكل هذه الليالي منصرفا إلى العبادة والطاعة. هذه واحدة. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الأوتار منها 21 23 25 27 29. وكذلك ورد التمسوها في العشر الأواخر، وورد غير ذلك. شلون بدنا نجمع بين الأخبار كلها؟ هناك مذهبان في تفسير ذلك. أحد المذهبين رجحه الإمام النووي أنه قد تكون في كل سنة في ليلة، وربي ما بين لك إياها حتى تنفق هذا العشر كلياتهم في التماسها. كل ليلة بتقول لحالك يمكن تكون هي ليلة، فتصرف أيام العشر كلها في العبادة والطاعة والانشغال بذكر الله والتقرب إليه. واحدة. فعند الإمام النووي أنها يمكن أن تكون ليلة في سنة 21، سنة ثانية 23، سنة ثالثة 29، والله أعلم. هذا طبعا 29 في واقع الحال، لكن بجوز يكون بثبوت الشهر بنظر السعودية ومن تبعها 23 هي 24 أو 24 هي 23. وذهب الإمام الشافعي أنه لا، هي محددة ولكنها مبهمة، فهي في ليلة واحدة من أيام العشر. وأشار في الكتاب هنا 21 أو 23، ثم بعد ذلك سائر الأوتار. يعني كل على كل حال المؤدى ليس ذا فرق كبير. أما البعض قالوا أنه هي في العشر الأواسط، الحقيقة لا، يعني الشيء الراجح الذي عليه جماهير المفسرين أنها في العشر الأواسط. وهذه الليلة هي من خصائص هذه الأمة. في بعض الأحاديث أو بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمم السابقة كانت تعيش سنوات طويلة، وسيدة نوح لبث في قبي 1,050 عاما لكن مات عن 1,000 سنة، يعني وليس أقل من 1,000، يعني إذا بعث على رأس 40 صاروا 1,000 سنة إلا 10 سنين. على رأس 40 بعث، يعني إذا كان لبث فيهم في قومه 1,050 عاما، يضيف أن 40 صاروا 1,010 سنوات. ومن بعد ما نجى الله تعالى قومه كم بقي عندهم؟ يعني مو أقل من 1,000 سنة عاشها. فهؤلاء الأقوام السابقين عاشوا كل هذه الفترة، فإذا كانوا عاشوا كل هذه الفترة وكانوا على استقامة ودين، معنى الخارجية تبعهم كبيرة. مضبوط ولا لا؟ طيب نحن ما عم نعيش يا دوبنا، يعني عم نوصل 60، عم نطوطح مو هيك؟ يعني حصاد أمتي ما بين 60 و70، الله يسر الخاتمة. فالمهم أنه الأمة تقالت، معناها نحن ما رح نحصل مثل يحصلوا. فأكرمها الله عز وجل بليلة في السنة، بليلة واحدة لك فيها ثواب عملك الصالح إن أنفقتها في ذلك كمن عاش 83 عاما وهو يتقرب إلى الله عز وجل. يعني بعشر سنوات بتصير السيدة نوح، 10 سنين هيك. فهنيئا لمن عرف الطريق وسلكه. ماذا يفعل المسلم في ليلة القدر؟ يكثر من الدعاء، وأدعو بما أحببت وأكثر وألح في الدعاء. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجزاه الله عنا خير الجزاء بأن تكثر من دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ما بنعرف إيش بيصير بليلة القدر. قال بيكتبها، شو بيشوف؟ هي بينه وبين الله، خليها بينه وبين ربه. أنا بعض البسطاء ذكروا لي أشياء رأوها، نور يضيء في السماء لفترة معينة ثم يتبدد أو نحو ذلك. الحقيقة المسألة إلى شقين، أنت بدك تشوف النور ولا تكون مع الله؟ إذا بدك تشوف النور معناه عم تعبد النور، بدك تنسى هذا المعنى وتنسق ليلك في بركة ليلة القدر، أن ترجو الله تعالى أن يتقبل منك هذه الليلة المباركة ويشملك في من أكرمهم فيها بخاصة عبادي الذين اختصهم برحمته. بعدين شو ما أرجاك بيكون هذا زيادة فضل، لكن لا تجتهدي مشان ما يكون كلامك نوعا من المراءة، خلي بينك وبين ربك. قال ويكتمها لئلا يفسدها الرياء. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا، يعني تصديقا بها بأنها حق وطاعة واحتسابا مخلصا لله عز وجل طالبا لرضاه لا رياء ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن علاماتها عدم الحر والبرد فيها، إنما تدري وأن تطلع الشمس بصبيحتها بيضاء، مو حمراء، يعني نورها خافت. نعم، بخبر مسلم في ذلك. ذكروا أن الحكمي، وهذا يعني حكمي من المجتهدين، كثافة جسم الملائكة مع شفافيتها بكثرتهم يحجبون شدة وهج الشمس عند شروقها. ثم ختم موضوعه بحرمة الوصال في الصوم. معنى الوصال أن يواصل يومين بدون إفطار، يتسحى يصوم عند المغرب، ما بيفطر ولا بيتناول شيء، هيك يوم الثاني بيستمر بالصيام لا مغرب بعد 40 ساعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو في بنفسه كان يواصل، فقال له الصحابة إنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أنتوا لكم أحكامكم وأنا إلي أحكام أخرى. فهذه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز له الوصال بينما لا يجوز الوصال لغيره. البحث الذي سنقرأه الآن سأبدأ به، ولكن لن يتسع المقام لبيانه كاملا، هو الكفارة والفدية. نحن عندنا في مذهب الشافعية ومعنا أظن الحنابلة كفارة الصيام حصرا على من أفطر في رمضان عاملا متعمدا بالجماع، كما هذه صارت ثلاث قيود، جامع أهله في نهار رمضان صائما عاملا متعمدا مو نسيان ولا مكره، لو أفطر بغير ذلك يأثم مرتكب كبيرة إذا كان عاملا متعمدا وعليه ذنب كبير، لكن ما في كفارة، مو لأنه أخف، إذا إلى كفارة تعرف هذه كفارته إن شاء الله ربي يغفر له ذنبه إذا من كفارته، إذا ما كفارة معناها شغلته قد تكون أخطر، قد تكون أصعب، لأنه إذا الإنسان ارتكب إثم وندم وتاب وعمل كفارة الذنب اللي كان سوا فهو أبرأ الذمة بذلك إذا صدق في التوبة والندم. أما إذا كان ما له كفارة بيقدر يملك الاستغفار أكثر منك، وبيقدر يملك، طيب وين ضمانة المغفرة؟ بلكي الله ما قبل توبته. فلذلك يعني لا يعني عدم وجود كفارة شغلة بسيطة، لا، قد يكون أخطر. تفضل. مضبوط، هذا وعد تقدر تلزم الله فيه، هو ألزم ذاته، لكن نحن لا نقول يجب على الله الحتم، نحن تفضل منه. يعني أنا النقاش مو في أنه من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لا، النقاش هل أنا أستطيع أن أجزم؟ أنا ما أعرف الزين، ما بدل الزين، قول هذا تابع لكرم الله، وكلامك مضبوط، إن الله يغفر الذنوب، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، كله، لكن تفضلا منه ولا واجب عليه؟ لا واجب عقلي ولا واجب شرعي.
هذاك أحد الحال والله رب العالمين
كريم. إيه هذا كلياته أمل وحب وطلب ورجاء، لكن بالوقت ذاته والذين يؤتون ما آتوا مو هيك أنهم إلى ربهم راجعون. فنحن أملنا بالله عز وجل أن يعاملنا بواسع كرمه، والله لولا الأمل نحن فلسطين ما بدو في معنى بدون ما إجا هذا الرجل اللي كان حياته كلها عبادة وطاعة ما في غير شوية مي شجرة رمان، قال له بعملك ولا برحمتي؟ قال له يا ربي أنا ما عصيتك. قال له انزلوا أعماله بنعمة بصري. نعمة البصر طبشت. قال له البقية وين بقى؟ قال له دخيلك يا رب بس برحمتك، نتمنى على الله شيء هو إله علينا وهو المتفضل. نعم الحقيقة نحن هذا الكلام كونوا كفارة الجماع، أنا إذا بستفيد منها شيء الآن بستفيد أن الإنسان بشهر الصوم يكون حذر، حذر من الغيبة، حذر من النميمة، حذر من أي سبب من أسباب إفساد عبادته، وحذر أيضا في معاشرة زوجته. سبحان الله هون الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك، يمكن لو كنت في الأيام العادية ما بيجيبها على بالك، لكن هلأ مش هينفسد لك عبادتك، بيصير بقى يزين لك وبيخليها تصرف تصرف يخليك يلفت نظرك شيء كذا، فكن على حذر. شوف كل أسباب الإفطار يعني معروفة، بس هي عقوبتها شديدة، لأن على الإنسان أن يكون حذر. يعني موضوع الأكل والشرب الإنسان بيقدر يجيبها له، يعني هنا المسألة أنت في لحظة سيطرة الشهوة قد لا تملك نفسك، فالإثم فيها هو إتيان المقدمات التي تفضي بك إلى النتيجة، وليس يعني معنى التسبب منا كون أوضح منه في أي شيء آخر، معنى التسبب هنا أوضح منه بشيء أي شيء آخر، فمسؤوليتك فيها كبير. هذا كان يقال للمرأة ويقال للرجل، كلاهما يجب أن يكون على حذر شديد. شدة العقوبة ما كانت فقط لأنه أفطر، لا، لأنه إفطاره كان له مقدمات، هالمقدمات كان بسهولة ممكن يقاومها لكنه استسلم لها، وهذا قريب من مسألة الزنا. الله سبحانه وتعالى في القرآن كله ما قال لا تزني، قال ولا يزنون، لكن عندما نهى ماذا قال؟ ولا تقربوا، لأنه بعد مباشرة الأسباب والمقدمات أنت بتصير تحت السيطرة، بتصير تحت هيمنة الشهوة، هي اللي تتحكم فيك بقى، الشهوة هي التي تتحكم، وأنت سوف تفقد تمكنك من نفسك. ولذلك في عندك عدة تجاوزات، تجاوز البصر وتجاوز اللمس وتجاوزات أخرى أيضا، كل هاي واحدة تلو أخرى تلو أخرى تلو أخرى لحتى وصلت إلى تلك النتيجة. فالدهليز تبع الإسم فيها طويل، ومن ثم كانت التحذيرات والقوارع الشديدة. كل هالدهليز هذا قطعته وأنت غير مبالي؟ طبعا مثلا يعني أنت بالنهاية راح تلاقي حالك محكوم. ولذلك بالنسبة للزنا قال لا تقربوا الزنا، وهنا أيضا كذلك المؤدى نفس الشيء، لأنه النظرة سهم من سهام إبليس، والكلام اللطيف والممازحة والمباسطة كذلك سهم آخر، يعني الخلوة والعياذ بالله هي المطية، وبعدين بقى الأمور الأخرى تجعل الإنسان أسيرا في قبضة الشيطان وفي قبضة الإثم والذنب. فلذلك كان الجسر الموصل ما بين الإنسان وهذه الجريمة أو هذه المخالفة جسرا طويلا، كان يملك أن يرجع من منتصف الطريق، من أول الطريق، من أن لا يسلك هذا الطريق، ولكنه أبى إلا أن يسلكه حتى أفضى به إلى تلك النتيجة. ومن ثم فكانت الكفارة التي تختص بالجماع قاسية. قال تجب الكفارة بعدين خاصة هي فقط لمن أفطر بالجماع في يوم من أيام رمضان عامدا، لا بالأكل ولا بالشرب ولا بغيرهما، وإنما بالجماع. طبعا بالجماع أي على أي صفة كان هذا الجماع، لذلك الجماع الحلال والحرام والطبيعي وغير الطبيعي أيا كان هو عبارة عن عمل مفسد للصوم موجب للكفارة، لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم من جمع في نهار رمضان بالإعتاق هل ما في رقاب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، يا بيعتق رقبة ولا ما في رقاب، يبدي صوم شهرين متتابعين. إذا الشاب، وغالبا هذا الذنب يعني يصدر من الشباب، معنى ذلك يصوم شهرين متتابعين. ما بيقدر يتحمل لأن جسمه ضعيف وكان سن أو كذا، في عنده إطعام 60 مسكين. وهنا إشارة إلى أن الذي تجب عليه الكفارة هو الرجل، أما المرأة فهي آثمة إذا كانت قد مكنت الرجل من نفسها، آثمة ومفطرة وأفطرت ومرتكبة لأمر لجريمة كبيرة ولكن ما فيها كفارة، دبر حالها، بدها تبكي على ذنبها، لا على المرأة المطوعة ولا على الرجل المطوع، وإن فسد صومهم بالجماع بأن يلج فيهما مع نحو إذا بجوز واحد مثلا ما شعر، المرأة ما شعرت إلى أن كذا، لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواطم عن حاجة إلى البيان، ولأن غرب مال يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطئ كالمهر، ولا تجب الكفارة على من جامع ناسيا، نسينا اليوم رمضان نسي أو جاهلا وقد وعى إسلامه، بجوز واحد جديد أسلم وما بيعرف الأحكام وما بيعرف مفكر أنه صوم هو أكل وشرب كذا، فأتى أهله لا يفطر، تفطر المرأة ويفطر ولكن خروج مني، ولكن لا تجب كفارة. نعم. أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو مكره يعذب، على كل حال يعني هذا الإنسان قد يفطر وقد لا يفطر بالنسبة للجهل طبيعي في الإسلام، أما مطلقا لا تجب عليه الكفارة، ولا على من أفسد بجماعه صوم غير رمضان، لو واحد كان في قضاء رمضان لا تجب عليه الكفارة، في نذر لا تجب عليه الكفارة، ما يكون آثم لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشك فيها غيره، ولا على من أفطر بغير الجماع بالأكل بالشرب بغير ذلك لا يجب عليه شيء، ولا على المسافر والمريض المعذورين بمقتضي الإفطار إذا أتيا هذا الفعل بنية الترخص. أقف عند هذه النقطة لأن النقاط الأخرى تحتاج إلى شيء من الوقوف، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.